في الأراضين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا أرضين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المبحث الثاني وهو صيد الأسماك. وصلنا إلى المسألة 830. قال المصنف فيها: إذا اضطر السماك، يعني صعد السمك، إذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه، يقول أنا مضطر أرجع أخلي السمك في الماء، بس يعني أخشى أنه يموت في الماء، وإذا مات في الماء يعني يتلف. قال: فلينتظر حتى يموت خارج الماء أو يقتله هو يضربه. بس الآن دول أصحاب السمك اللي يبيعون السمك يضربون السمكة بخشب على رأسها فتموت تنفق، أو غيره بالكهرباء بالسم، المهم ثم يرجعه إليه، المن يرجعه إلى الماء، فيكون مات في خارج الماء وأرجعنا إلى الماء، يكون مذكر وما مذكر يكون مذكر. المسألة اللي بعدها مسألة 831: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر، نوع من أنواع السم يسموه الزهر، نحن مادة سامة يعجنوها بالعجين بالطحين أو بمواد أخرى أو باللحم أو غيرها ويرموها في الماء، أو عض حيوان له، عض السمكة فطفت على سطح الماء، أو غير ذلك من الأسباب مما يوجب عجزه عن السباحة، صار عاجزا عن السباحة. الحكم شنو؟ قال: فإن أخذ حيا من على وجه الماء، يعني سمكة طافية، تعرفون السمكة لما تتزهر يعني تأكل الزهر، فترة ظل تسبح على وجه الماء تطفو، احتمال تنقلب تكون بطنها إلى السماء وظهرها إلى قعر الماء، فالمهم بالنتيجة يعني فد نص ساعة ظل ربع ساعة إلى أن وتحسب نسبة الزهر يعني اللي أكلته. قال: فإن أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله، وإن مات قبل ذلك قبل الأخذ حرم. هاي على القاعدة اللي موجودة عندنا، ما في إشكال. مسألة 832: إذا ألقى إنسان الزهر في الماء اللي هي المادة السامة لا بقصد الاصطياد، مثلا مو بقصد انه راد يصطاد السمك، بعد شنو سبب تأرمية الزهر؟ قال: ردت اتخلص من عنده، خاف واحد من اطفالي مثلا يتسمم بي، او للتجرب اشوف انه السمك يعني يتسمم بي هاي نسبة الزهر هالقد او من هالقبيلة، فابتلعه السمك وطفى. طيب ابتلعه السمك وخرج على سطح الماء، فشنو الحكم؟ قال: لم يثبت له حق فيه، ليس له الحق فيه. لماذا؟ لانه غير قاصد للاصطياد، فيجوز لغيره أخذه، من حق الآخرين يجون يأخذوا، يابا ما هو تسمم بالزهر مالك، إيه انت رميته مو بقصد الصيد، لو بقصد الصيد احنا ما نقدر نمد ايدنا عليه، فيجوز لغيره أخذه، فإن أخذه الآخذ ملكه. واضح المسألة؟ قال: وأما إذا ألقاه بقصد الاصطياد. زين، إذا ألقاه بقصد الاصطياد فشن الحكم؟ قال: فالظاهر أنه يثبت له حق الأولوية في السمك، ما قال ملك، قال يثبت له حق الأولوية، يختلف عن الملك في السمك الطافي، فليس وعليه فليس لغيره، يعني لا يحق لغيره أن يأخذه من دون إذنه، من دون إذن الرامي للزهر، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا من السمك غير المعين وهكذا، ما زال أنه ناوي الصيد قصد جنس الصيد، ولو رمى سمكة بالبندقية أو بسهم مثلا أو طعنها برمح أو بفالة فعجزت عن السباحة بعد ما صارت غير متمكن وطفت على وجه الماء، قال: لم يبعد كونها ملكا للرامي والطاعن، ما صار له الحق فيها بل صارت ملكه، دخلت في ملكه. المسألة اللي بعدها مسألة 833. قال: لا يعتبر في حلية السمك بعدما أخرج من الماء حيا، أو أخذ حيا بعد خروجه من الماء، خروجه هاي خرج بنفسه يعني، بينما أخرج من الماء لا بفعل فاعل، أو يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطن أو بضرب على رأسه مثلا حل، يحل أيضا. بل لو شواه حيا في النار فمات حل أكله، يحل أكله. هاي أعتقد البارحة سولفنا بها. بل الأقوى عدم اعتبار، هاي خلوها بين قوسين لو سمحتم هاي العبارة، بل الأقوى عدم اعتبار الموت في حله، فيحل بلعه حيا، يصير واحد يبلع السمكة وهي حية من غير طهو من غير طبو، لأنها مذكات بعد خلاص ما عدنا فيها أشكال. المسألة اللي بعدها 834، قال إذا خرج السمك من الماء حيا قطع منه قطعة وهو حي، السمكة على قيد الحياة أنا قطعت جزء منها وألقى الباقي في الماء، بقية السمكة أرجعناها إلى الماء فمات فيه، السمكة ماتت في الماء، فشنو حكمها؟ إذا تذكرون القطعة المبانة من الحي بالنسبة للحيوانات خب متحل، يعني إذا إحنا هيك عندنا القاعدة، إذا مات خارج الماء يحل، وإذا مات داخل الماء يعتبر ميتة، تداخل الماء إذا مات داخل الماء يعتبر ميتة يعني. طبعا إذا ما كان في شبكته أو سنارته أو من هالقبيل، إذا في الشبكة وغيرها لا يحل بعد حتى لو مات في الشبكة. أي على القواعد ما عندنا فد شيء جديد. يقول في مسألة 834، إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة، يسموها القطعة المبانة من الحي، وهو حي السمكة حي، وألقى الباقي في الماء، أرجع السمكة إلى الماء، فمات فيه، مات في الماء، حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي. طبعا حرم الباقي متى؟ إذا مات. أما إذا بقت على قيد الحياة السمكة، أنا قطعت جزء من إدها والبقية عاشت على قيد الحياة، ما في إشكال ذيك يعني. أما إذا ماتت داخل الماء القطعة الأخرى خب ماتت بما فيها الحياة فتعتبر ميتا. وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه، هو داخل الماء وأنا قطعت قطعة من عنده، ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، قطعت منه قطعة داخل الماء وأخرجت السمكة حية على خارج بالهواء، حرمت القطعة المبانة منه، لأن القطعة وين قطعت؟ قطعت وهو داخل الماء، وهو في الماء، وحل الباقي، تحل السمكة الخارجة وقطعتها التي قطعناها داخل الماء تعتبر ميتة. واضح أعزائي مسائل السمك؟ زين خلي نسألكم سؤال مدام انتهى هذا المطلب. السمك إذا مات ميتة السمك طاهرة أم نجسة؟ طاهرة عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله، بس هاي المسألة يخالف بها يعني بعض العلماء، يتخطر للسيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يقول بأنه ميتة السمك نجسة يعني. زين يجوز بيع السمك الميت لو ما يجوز بيع السمك الميت؟ ها تسأل، الصيد في الكهرباء ما في إشكال يعني، الصيد في الكهرباء وبالرمان، أكو رمانة صوتية يرموها أيضا في الماء، إذا طفى السمك في الخارج أخذ حيا ما فيه إشكال يحل، إيه من يتكهرب يطفى على سطح الماء يعني ما يموت رأسا، فنقدر ورا ما نكهرب يتكهرب يخرج إلى خارج الماء وإحنا نصطاده ويحل، أما إذا مات داخل الماء فلا يحل. المهم أكو فرق بين الأجوبة يعني، إنه هل يجوز بيع السمك الميت؟ لو لا يجوز بيعه يعني، مجرد أكو حق الاختصاص برفع اليد عنه. السؤال جاوبتوا قلتوا بعضكم قال يصير نبيعه ويصير لا نرفع ايدنا عنه، يختلف الجواب هذا يعني. لا بغض النظر عن الفائدة، أكيد هو لابد أن تكون فيه فائدة عقلائية وإلا لا يجوز بيعه، ولكن الصحيح إذا تذكرون في الجزء الثاني أعتقد يعني في أول الجزء الثاني، أي تمام سيد نصر، لا هواي إلى فوائد خوب يعني، أطعم للكلاب كذا، إذا تذكرون في الجزء الثاني أعتقد يعني قال يصير بيعه يعني، راجعوها المسائل الأولى بالجزء الثاني قال يصير بيعه، والأحوط استحبابا هو رفع اليد عنه، لكنه يجوز بيعه يعني هذا اللي بذهني، بس ما متأكد من عنده، تكون تتأكدون يعني بعدين. ننتقل إلى المبحث الثالث من مباحث الصيد وهو صيد الجراد. قال في صيد الجراد مسألة 835، صيد الجراد الذي به تكون ذكاته، إذن كيف يذكى الجراد؟ يذكى بالاصطياد، هو أخذه حيا وهذا أخذه حيا، والمرعى يكون في السمك أيضا كما مر في السمك. قال سواء كان الأخذ باليد أم بالآلة، خلينا نفترضها شبكة، فما مات قبل أخذه حرم، إذا مات قبل أنه ناخذ حرام كما مر في السمك بالنص، ولا يعتبر في تذكيته التسمية، ايضا بالسمك هم نفس الكلام، قلنا السمك والجراد هواي بيناتهم تشابه في مسائلهم، انه ما نشترط التسمية عند اخذ الجراد عند اصطياد الجراد، ولا نشترط اسلام ولا يعتبر اسلام الاخذ، ايضا يجوز ان ياخذه كافر ويعطي الى مسلم كما امر ذلك وين في السمك في صيد السمك. قال نعم استدراك لو وجده ميتا في يد الكافر، خلينا نفترض هم السمك وهم الجراد، لو وجد الجراد ميتا في يد الكافر لم يحل كما امر في السمك ما لم يعلم بأخذه حيا. إذا أنا أدري أن الكافر أخذه حيا، أخذ الجراد حيا ومات عنده، وأخذ السمك حيا ومات عنده، فيحيل. وإلا بل ولا تجدي يده ولا إخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك. طيب هل يصح الاعتماد على كلامه على خبره في يده؟ نقول هذا مو كافي، وجود الجراد ووجود السمك في يد الكافر ميتان لا يدل على سبقه بالحياة. زين هو ذا أخبرني قال أنا صدت حيا، نقول له لا يجوز الاعتماد على رأيك، طبعا ما لم يورث الاطمئنان أو القطع أو كانت هناك أمارة على ذلك، ولا مجرد إخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك. إيه لازم نحرز أنه اصطاد على قيد الحياة، يعني صاده حيا بيده ثم مات. المسألة اللي بعدها مسألة 836، قال لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران. الذي يستقل بالطيران يعني عنده قدرة على الطيران هو هذا الحلال، وهو المسمى بالدبا. الدبا حرام حكمه، هذا غير مستقل بالطيران، هذا بس يقفز، عنده قدرة على القفز حتى لو مسافة طويلة. الذي يقفز هذا لا يحل، يعني نفس حكم فراخ الطيور أيها الأعزاء، الطير إذا كان يطير واصطدته يجوز، أما فرخ الطير إذا اصطدته يعني رميته بطلقة وقتلته لا يحل، مو تمام؟ لأنه لا يستقل بالطيران، لا يملك جناحه. لو وقعت نار في أجمة، مكان فيه قصب، فيه حلفة، فيه طرفة، فيه أشجار، احترقت ونحوها، فأحرقت ما فيها من الجراد، فيها جراد واحترق الجراد، شنو حكم الجراد؟ قال لم يحل ذلك الجراد، مو حلال، لأنه ما مصطاد عن التفكيت بأخذه حي. وإن قصد المحرق حتى لو قصد إحراق الجراد، قال أنا شفت جراد في هذه الأجمة في هذه القصبة، خلي أحرقه حتى يحترق الجراد وبالتالي أنا أكله، نقول له لا يحل لأنك لم تصطده. نعم لو شواها أو طبخها بعدما أخذت قبل أن تموت حل، ما في إشكال، إذا هو يصيدها على قيد الحياة ويشويها ما في إشكال، كما مر في السمك نفس الكلام. كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد، هو النار، هو يحمل النار بيده حتى يصطاد به الجراد، بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف، إذا هذا الغالب هو هيك بالحشرات أنه من تعلق النار أعزائي خصوصا في الليل تتجه الحشرات إليها، صح لو لا؟ المكان اللي فيه ضوء الحشرات تتجه إليها، فهذا هم حرق نار حتى يتجه الجراد إليه. قال لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فيها في النار، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها بالنار، فشنو الحكم؟ قال لا يبعد الحلية، تحول، لأن هاي آلة صيد معناتها، لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد. لماذا؟ قال لكونها حينئذ هذه النار المؤججة من آلات الصيد، كالشبكة، حال الشبكة والحظيرة اللي مرت وين في السمك. سألتكم سابقا أنا منو أكل جراد؟ زين هسه احنا عندنا طيب الفصل الثاني في الذباحة والنحر، هذا نخليه إلى الدرس المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.